الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد ابن قيس. لا زال الكلام في سوق الأدلة على صحة العقد الفضولي أو البيع الفضولي في الصورة الأولى، التي هي بمعنى أن يبيع الفضولي للمالك من دون سبق نهي أو منع من المالك. واستدل بمجموعة أدلة تقدم الكلام في بعضها بيانا وقبولا أو رفضا من قبل المصنف. وصل الكلام إلى الدليل أيضا نقول الرابع أو الخامس على ما تقدم من دمج بعض الأدلة، وهو عبارة عن رواية صحيحة ينقلها محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام، حيث ينقل سلام الله عليه واقعة حدثت مع أمير المؤمنين عليه السلام، تضمنت حكما معينا ينقله الإمام إلى محمد بن قيس. نبين مضمون الرواية، ثم نقرأ عبارة الرواية، ثم ننتقل إلى تقريب الاستدلال. مضمون الرواية أن شخصا يملك جارية وله ولد، ويبدو أن هذا الولد يتحين الفرص في التصرف بأموال أبيه، فاستثمر أو استغل هذا الولد سفر أبيه، فقام ببيع تلك الجارية تلك الأمة من دون علم الأب، من دون رضا الأب. المشتري لتلك الجارية استولدها، بمعنى أنه واقعها مواقعة توجب الحمل والاستيلاد، ويبدو من الرواية أنها أن الجارية يبدو من الرواية أن الجارية بقيت مدة عند المشتري، وبعد لم يعد المالك الأب بعد لم يعد من السفر، إلى أن ولدت تلك الجارية وهي عند المشتري. فطول هذه المدة كانت الجارية عند شخص اشتراها ببيع من دون رضا، بل من دون علم المالك الأصلي. ثم لما عاد الأب المالك الأصلي وتفقد أملاكه لم يجد تلك الجارية، فعلم أن ولده باعها لفلان المالك الثاني، فأسرع هب سريعا للمطالبة بها، كما سنقرأ عبارة الرواية أنه نازع المشتري طالبه بها، فترافع إلى أمير المؤمنين. يظهر أن المشتري امتنع، فترافع لأمير المؤمنين عليه السلام. حكم أمير المؤمنين بأن ترجع الجارية وابنها إلى المالك الأول، إلى الأب. المشتري هنا بين استغراب وبين تظلم وبين شعور بذهاب ثمنه وجاريته وولده، أقسم على الإمام، ناشد الإمام أن يعلمه أو أن يعطيه طريقة ليضمن حقه فثمنه عند عليكم السلام الله عند الابن الذي لا يعلم مكانه وجاريته التي هي المثمن حكم الإمام برجوعها للمالك الأصلي، وأكثر من ذلك ابنه الذي استولده من هذه الجارية أيضا حكم الإمام بأنه يذهب مع أمه مع الجارية، مع أنه حر كما سيأتي في تقريبات الاستدلال، أيضا يذهب مع أمه مع الجارية إلى المالك الأصلي. المشتري ناشد الإمام بأن يعلمه طريقة ليعوض شيئا مما فات، فعلمه الإمام طريقة وهي بأن يأخذ المشتري البائع، فقال له خذ البائع وهو ابن المالك، اعتمادا على قاعدة الغرر، من غره المغرور يرجع على من غره، وهذا المشتري قد غرر به من قبل الابن لأنه باعه شيئا لا يملكه. هذه الطريقة أنتجت، لأن المشتري حينما أخذ الابن وحبسه اضطر المالك الأصلي لأجل أن يفك أسر ابنه، اضطر إلى أن يجيز هذا البيع، وبالتالي ترجع الأمة وابنها أو ابنها إلى المشتري إلى المالك الثاني. هذه الرواية بهذا المضمون نقرأها ثم نجي نقرب الاستدلال كما يبين المصنف. أول من استدل بهذه الرواية على صحة البيع الفضولي هو الشهيد في الدروس، ومن استدل بعده بها إنما هو من باب المتابعة، يعني تبعا للشهيد. الشهيد يستفيد من هذه الرواية مطلبين: المطلب الأول أنها تدل على صحة البيع الفضولي، والمطلب الثاني ينفعنا في مطالب آتية إن شاء الله في فصول لاحقة، وهو المطلب الثاني استفادة أن الإجازة كاشفة، إذ سيأتي الكلام في أن الإجازة فيها نزاع، ناقلة أو كاشفة، والكشف على أنحاء. هذه الرواية على رأي الشهيد وعلى رأي بعض الأعلام أيضا تنفع لأن تكون دليلا على أن الإجازة كاشفة. نقرأ مضمون الرواية ثم نجي إلى تقريب الاستدلال. قال: واستدل له أيضا، له واستدل لصحة العقد الفضولي أو البيع الفضولي أيضا، يعني كما في الروايات السابقة أو في الرواية السابقة، واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. عندكم بالكتابة ابن مع الألف لو من دون الألف؟ خب متى الألف؟ ألف ابن بين اسمين، متى تحذف ومتى تكتب؟ خب الآن هي بين علمين. خب: بصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة، الوليدة هي الجارية. إذا راجعتم المعاجم تجدون أن الوليدة يفسرها العرب، أو يستعمل العربي يستعمل الوليدة بمعنى الجارية، إذا من باب الفائدة نقرأ. في النهاية لابن الأثير: الوليد بمعنى الطفل، ويسترسل في بعض الكلمات ثم قال: والأنثى وليدة، وهي وتجمع ولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، مو فقط إذا كان طفل، يعني بالمعنى الأول اللي بينه قال طفل، لكن بعدين قال بأن قد تستعمل على الجارية والأمة، مو مطلق الطفل، لا خصوص الأمة وإن كانت كبيرة. وهذا هو بعد استعماله، أحد الاستعمالات في هذه الرواية، وسياق الرواية يتضح، لأن هذه هي اللي سماها وليدة، راح يجي أنها شنو استولدها المشتري، يعني كبيرة. نعم، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. هذا الابن حال كون الأب غائب غير موجود، استغل فترة غيابه وباع هذه الوليدة، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه. بيظهر من الرواية بعد شنو، أو لعله قريب من النص، أن الوليدة هذه الجارية بقت مدة إلى شنو، وطأها فحملت، انتهى الحامل ولدت. فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فجاء سيدها منه الأب فخاصم، يعني راح تنازع معه، أنه خاصمة بمعنى أنه ماكو تصالح، أنه هو أراد إرجاعها والمشتري امتنع أراد إبقائها حتى يصدق تخاصم. فخاصم سيدها الآخر فقال الأب المالك الأول: وليدتي باعها ابني بغير إذني، يعني أراد استرجاعها، قال هذه وليدتي جاريتي أمتي وصلت إليك عن طريق بيع من ابن الذي لم يستأذن مني. فقال عليه السلام، انتهت المنازعة، خلينا نشوف حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحكم أن يأخذ أو أن يأخذ وليدته وابنها، أن يأخذ، من يأخذ؟ المالك الأول، الأب المالك الأصلي، وليدته يعني جاريته، وش يأخذ وياها، ماذا يأخذ معها؟ ها، وابنها المتولد من المشتري، وإن كان متولد من المشتري إلا أنه شنو حكم الإمام أن يروح مع الوليدة مع الجارية. سيجينا إن شاء الله من الإشكالات، بس هذا ما راح نتعرض له، بس خلينا نبين هنا بشكل سريع. هذا الابن من الجارية حر أو مملوك؟ ليش؟ ها، لأن أبوه حر. خب، فإذا حر ليش الإمام حكم بأن يروح مع أمه ويترك أبوه؟ نعم، جيد.
يعني هذا الثاني ما يمكن أن يملك، لأنه هو أصلاً لم يملك الأصل اللي
هو بالتالي ما يملك الإبن، صحيح ما مملك، هو حر. شنو قلت شيخنا؟
ممكن تكون أحق بالحضانة.
إيه، فهو راح مع حضانة، يعني هذا بالإمامة من الشيء موجود حضانة هالقد وكذا، منو قال ثمن حتى يحصل ثمن؟ ثمن شنو؟
ثمن الجارية.
زين، بعد
ثمن الاستيلاء مال الطفل اعتبار هو اخذ النماء مالها وصار حر، المالك الاصلي ما راح يستفيد باعتبار هذا حر، لو كان عبيد كان ممكن،
يعني تضيع شيخنا، تضيع لحق المالك.
احسن، جيد جيد، انه هذا المالك الثاني المشتري فوت المنفعة على المالك الأول. أي منفعة فوتها؟ أنه لو كانت الأمة ولدت من عبد لكان المالك الأول قد استفاد النماء بأن يكون مملوكا له، لكن حيث أن الواطئ حر، الواطئ وهو المشتري الثاني تسبب بفوات بضياع نماء ومنافع الجارية على المالك الأول، فهذا اللي راح يجي هسه الامام شي يقول له بعد تلاحظ شنو تتمت هذه الملاحظه تبين هسه. قال فناشده الذي اشتراها، يعني فناشد المشتري الامام، فناشد الامام، من اللي ناشد الامام؟ الذي اشتراها هي فاعل المناشده، فناشد الذي اشترى الجاريه الامام، فقال له، فقال الامام له الى المشتري. هذا ناشده، شرحناها شو المقصود ناشده، يعني أقسم عليه بأن يعطيه طريقة لاستنقاذ شيء من حقه. فقال الإمام له للمشتري خذ ابنه، خذ ابن الباء ابن المالك، خذ الولد الذي باعك، الذي باعك الوليدة، حتى ينفذ البيع لك، حتى ينفذ ويمضي المالك الأول البيع الفضول الذي أوقعه الابن يمضيه لك. فلما رآه أبوه قال له، فلما رآه من رأى، فلما رأى البائع أبوه أبو البائع قال له، قال للمشتري أبو الولد المالك الأول المالك الأصلي، حينما رأى المشتري أخذ البائع اللي هو ابنه، ماذا قال له؟ قال للمشتري أرسل ابني، أطلق ابني، اترك ابني. قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، لأن المشتري ابن منه اللي حكم الإمام يذهب مع الجارية. فالمشتري خاطب المالك الأصلي أطلق ابنك، أرجع لك ابنك، أفك حبسه بشرط أن شنو؟ أنت تنطيني ابني، ترجع ابني الذي حكم له لك به الإمام. لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة المالك الأول، حينما رأى أن القضية بعد ما بها مجال، إما أن يأخذ الجارية والوليدة ويبقى ابنه محبوس، وابنه محبوس شو وقتي متى يطلق صراحة إلا أن ينفذ البيع، لأنه غرة، وتالي شنو غرة؟ ثمنها ما يكفي. أجاز بيع ابنه. فلما رأى فلما رأى ذلك سيد الوليدة، هذا الفاعل اللي هو المالك الأول، أكو في بعض النسخ الأول سيد الوليدة الأول، أكو في بعض النسخ هكذا، أجاز بيع ابنه. الحديث عادة كلمة الحديث تذكر إذا كان أكو تتم، بس الظهر والحديث انتهى بعد ما أكو، فلا بد نقدر شنو تمام الحديث، أو هذا تمام الحديث. هذا هو مضمون الرواية وأيضا قرأنا. خب، تقريب الاستدلال على كلام مدعى الشهيد أن الرواية واضحة بكون البيع الذي وقع من الابن بيع فضولي بأكثر من محل وأكثر من قرينة. قرينة قوله أجاز، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز، يعني كان البيع موقوف على الإجازة، فحينما أجاز صح بيعه، والذي ينتظر الإجازة ومنه البيع الفضولي. وأيضا قول المالك الأول وليدتي باعها ابني من دون إذني، الذي البيع الذي يقع من دون إذن المالك، هذا شو يسموه؟ بيع فضولي. وأيضا شواهد كثيرة، يعني كون الرواية ظاهرة ودالة على البيع الفضولي بلا أشكال. خب نعم،
فضولية وين يعني؟ في بيع الجارية لو في بيع الابن،
ماكو بيع ابن، لا لا قصدكم الابن منه؟ ابن الجارية لو ابن المالك؟
ابن الجارية،
ابن الجارية لا بائع ولا لا بائع ولا مشتري ولا مبيع، ما له علاقة هذاك الابن. الفضولي هو ابن المالك الأول، العقد الفضولي هو الذي أجراه الابن على الجارية. هسه راح يجي هذا إشكال بعدنا. بسم الله. الآن الفضولية كموضوع موجود، هل تدل الرواية على صحة البيع الفضولي؟ كون الرواية تشتمل على البيع الفضولي هذا موضوعها موردها، لكن نحتاج إما تصريح من إمام أو إقرار إمضاء لتكون الرواية دالة على صحة البيع الفضولي. هل في الرواية الآن إحنا واضح استظهرنا أن الرواية دالة على وجود بيع فضولي في المقام، لكن هل هو صحيح أو لا؟ يحتاج قرينة أو دال على أن الإمام قبل أمضى صرح بكون البيع الفضولي بهذا البيع صحيح. واضح إن شاء الله. في الرواية الإمامان أمير المؤمنين عليه السلام حيث قضى ولم يكن قد أنكر بيع الابن، غاية الأمر أنه حكم بالإرجاع، وحكمه بالإرجاع لا يعني أن البيع باطل، وإنما أعم من كونه باطل ومن كونه شنو بيع فضولي ينتظر الإجازة. التفتوا ياي. وبقرينة أن الإمام عليه السلام لم ينبه، فتكون الواقعة منحصرة بكون البيع فضولي لم يجز، بيع فضولي من دون إجازة فحكم بالإرجاع. وإلا لو كان البيع الواقع من الابن ابن المالك ابن السيد الأول، لو كان هذا البيع بيعا باطلا لا ينتظر الإجازة، لما اكتفى أمير المؤمنين عليه السلام بأن يحكم بالإرجاع، وإنما لبين التشريع وأن مثل هذه الأفعال ممنوعة ومحرمة وباطلة وليست من البيوع أو من العقود الصحيحة، فسكوته وإقراره دال على الصحة. هذا من جهة. من جهة أخرى الإمام الباقر عليه السلام استشهد بهذا العمل من أمير المؤمنين بهذا القضاء، وأيضا لم يعلق إلا أن جعله دليلا في مورد معين، هو كان ظهر رواية ينقلها لا محمد بن قيس في مقام أن شنو يعلمه أو يشرع له أو يريد يطبق هذا الحكم من أمير المؤمنين على واقعة أخرى حصلت آنذاك، ولم يعلق أو لم يمنع أو لم يبين الإمام الباقر عليه السلام شيئا مما يمنع صحة الفضولي. فإذا في الرواية إمضاء وإقرار من إمامين على صحة ما وقع من ابن المالك، لكن موقوف على الإجازة. لذلك قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي، هم أكو موضوع فضولية وهم أكو دليل على الصحة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: وأن الإجازة كاشفة، يعني تدل هذه الرواية على أن الإجازة كاشفة. ما راح ندخل إحنا في هذا المطلب، لأنه أولا ما راح نفتهمه بشكل تام، نحتاج مقدمات نحرر محل النزاع ونشوف شنو الأقوال، ثم نجي نشوف هذا دليل على شنو، هذا ما له موضوعية الآن ندخل به. وإنما حينما يأتي، وهناك المصنف سيشير إلى أنه من بعض الأدلة على الكاشفية هو رواية أو صحيحة محمد بن قيس، وسيأتي في محلها في ذلك المحل الرجوع لمضمون الرواية وبيان وجه الاستدلال. خب، فإذا هذا المطلب نوكله إلى محله. هذا هو الدليل من بيان المضمون وقراءة العبارة وتقريب الاستدلال. النقطة الثانية في الإشكال على هذا التقريب أو على هذا الدليل، يقول المصنف أن هذه الرواية تشتمل على موارد عدة موهنة مضعفة، أي تشتمل على موارد تعد إشكالا على الرواية، ولكن كل الأشياء والأمور التي ذكرت كإشكال هو في نفسه إشكال ضعيف، ولا يرقى لمستوى أن يكون إشكالا، فلا يستحق التعرض له إلا إشكال واحد. هذا الإشكال الواحد فقط هو الذي نتعرض له ونجيب عليه. حاصل هذا الإشكال الآن إلى هنا الفارس المطلب واضح إن شاء الله؟ لو أكو خفاء. نعم. حاصل هذا الإشكال أن الظاهر من الرواية وقوع الإجازة بعد الرد، فالمالك الأصلي أبو البائع رد البيع الفضولي ثم أجاز، وسيأتي في محله في بحث الإجازة والرد في مطلب الرد أن الإجازة بعد الرد لا تؤثر الصحة، وبعبارة أخرى أن الإجازة لها نحوان، تارة مسبوقة بالرد وأخرى إجازة غير مسبوقة بالرد. أما الإجازة التي لم تسبق بالرد فمؤثرة وصحيحة عند كل من قال بصحة البيع الفضولي، وأما الإجازة المسبوقة بالرد بأن يرد المالك ثم يجيز ويقبل، ادعى البعض قيام الإجماع على عدم مؤثريتها. البعض سكت فقط قال بأنه لا تؤثر، والبعض ادعى الإجماع كما سيأتي في محله إن شاء الله. فالإجازة بعد الرد تكون منتفية الموضوع، أن الإجازة موضوعها العقد الفضولي الذي لم يرد. فإذا صدرت الإجازة بعد وقوع الرد لا أثر ولا قيمة لهذه الإجازة. طيب في المقام نحتاج ننقح هذا الإشكال في صغراه أولا، الآن بينا الكبرى احنا، وهو شنو الكبرى؟ الصغرى هي أول مرة، شنو هي الصغرى؟ هذه الإجازة مسبوقة بالرد، وكل إجازة مسبوقة بالرد لا أثر لها. الآن في كلامنا أشرنا إلى الكبرى ودليلها، وهو دليلها الإجماع. الصغرى ما هي؟ أن هذه الإجازة مورد الرواية مسبوقة بالرد، هذا يحتاج له إثبات. المصنف يقول توجد أربعة عبارات في الرواية تساعدنا على استظهار أن الإجازة في المقام وقعت بعد الرد. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول قول الإمام عليه السلام في مقام نقل الحادثة عن المالك الأول المالك الأصلي بقوله فخاصمه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر. خاصم يعني شنو خاصم؟ يعني تنازع مع المشتري على ملكية الجارية. هو يقول ملكي جاريتي أرجعها لي، أريدها أعدها، والمشتري يقول اشتريتها ملكي أريدها أبقها. هذا الكلام من المالك الأول حينما يطالب ولا يصل إلى اتفاق مع المشتري وتصل إلى المخاصمة، يعني هناك طلب حثيث شديد منه لملكه للمبيع للمثمن، وهذا لا يكون مع الإجازة. لو كان المالك الأول أجاز بيع ابنه لبقي في محله في مكانه في داره ولم يذهب إلى المشتري، ولو ذهب إلى المشتري لم ينازعه لم يخاصمه. فخاصمه صريح أو قريب من الصراحة في أنه رد البيع لم يقبل به. هذا الموضع الأول، العبارة الأولى. العبارة الثانية إطلاق حكم الإمام عليه السلام بقوله
أن يأخذ وليدته وابنها. الإمام حكم. نعم أكو شيء استفهام تعليق؟ أن يأخذ وليدته وابنها. الإمام حينما حكم لو كان المالك الأول قد أجاز أو أنه موقوف على الإجازة لقيد الإمام هذا الكلام بقيد بحيث يفهم أن المالك الأول يأخذ الوليدة والابن إذا لم يجز أو إذا رد. التفتين وياي؟ المالك الأول متى ترد إليه؟ الإمام يحكم برد المبيع إلى المالك، متى يحكم؟ إذا كان المالك قد أجاز البيع صحيح والملكية انتقلت إلى المشتري، ولا يمكن بأن يحكم الإمام إلا بالحكم الولائي. لكن الآن خلينا على الحكم الظاهري، لا يمكن أن يحكم بأن الجارية المبيع يرجع إلى المالك الأول، لكن حكم الإمام يعني أن المالك الأول لم يجز بل رد، إذ الحكم بإرجاع المبيع إلى المالك الأول لا يكون إلا بعد الرد وإبطال البيع الفضولي. بإبطال البيع الفضولي يكون ملك المبيع، ملك الجارية، باق على مالكها الأول، وحتى اقتضاء الانتقال ينتفي. التفتوا ياي، بأصل العقد الفضولي يتوفر مقتضي النقل والانتقال، يبقى على شرط وهو قبول إذن رضا المالك. أكو مقتضي لكن باقي على الشرط. أما إذا رد المالك الأول البيع الفضولي ينتفي مقتضي النقل والانتقال أصلا. أما إذا لم يرد المقتضي باقي. فلو التفتوا ياي، فلو كان المالك الأول لم يرد، مو فقط لم ماكو إجازة، لم يرد، لقيد الإمام عليه السلام حكمه بالرد بالإرجاع إن لم يجز. يعني إشارة إلى وجود مقتضي بحيث نقول هذه الأمة ترجع إلى مالكها الأول إذا المالك الأول ما أجاز البيع. يكون هيك يقول، وبما أنه أطلق، إذن كان الإمام قد فهم من المالك الأول أنه رد بحيث أبطل البيع، بحيث كان حكمه متعين بإرجاع الأمة ولا ينتظر توفر شرط أو قيد آخر. لا وجود للمقتضي حينئذ. واضح إن شاء الله. هذه العبارة الثانية. العبارة الثالثة قوله فناشده الذي اشتراه. المولى الأول المالك الأول لو لم يكن قد رد البيع لما كان هناك معنى لهذه المناشدة للإمام. ناشد الإمام بأن يعلمه طريقة لاسترداد شيء من حقه، أو على أقل تقدير إرجاع ولده إليه، وإصراره عليه من خلال المناشدة كاشف عن أن المالك الأول قد حسم أمره ورد البيع، فبطل البيع وناشده بلحاظ الولد. واضح إن شاء الله. هذه العبارة الثانية، الثالثة. العبارة الرابعة قوله في نهاية في ذيل الرواية حتى ترسل ابني. آخر الرواية آخر العبارة قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجازة. يعني شو وقت الإجازة صدرت؟ لا لو كان أجازة قبل هذه المناشدة وهذه المخاصمة لما قال له حتى. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز، وإنما لقال له قد أجزت البيع، لأشار للإجازة السابقة. فهذه العبارة دالة أيضا على أن المالك الأول قد رد ولم تصدر منه الإجازة إلى أن وصل لهذا الحال الأخير. هذه المواضع أو العبارات أو الكلمات في الرواية التي تدل على ماذا؟ على أن المالك الأول لم يجز البيع، بل على أنه رد البيع. قد يقال أن العبارة الأخيرة أو قول الأخير يجاب عنها فلا تكون دالة على المدعى من كون الإجازة وقعت بعد الرد، وهي أو حاصل هذا الجواب أن هذه العبارة الأخيرة إنما ذكرت من قبل المالك الأول على اعتبار أن الإمام حكم بالحبس، حبس الولد لأجل تحصيل الثمن، فلم يكن إجازة للبيع، وإنما كانت في قبال شنو؟ إرسال الولد، ولد المالك لأجل إرسال الولد الصغير أو ابن الجارية. الغرض من حبس الابن الكبير كتعليم من الإمام للمشتري لغرض شنو اللي قبل شوية كان في كلام بعض أخواننا، ها، لأجل أن يسترد الثمن، فلم يكن هو من باب أن المالك الأول قد رد فبالتالي شنو لا بد من إرجاع الجارية وابنها، وإنما من باب أنه يطالب بالثمن، لأن الثمن أخذه الابن. الأب المالك يطالب بماذا؟ الأب يطالب بالثمن أو بالجارية، مو بالضرورة أبطل البيع. التفتوا ياي، مو بالضرورة المالك الأول أبطل البيع فيريد جاريته، وإنما هو يريد إما المثمن وإما الثمن. فحينما علم الإمام المشتري بأنه خذ الابن البائع كي ماذا؟ خذ الابن كي تكون طريقة لأن تسترد ابن الجارية، ولد الجارية. هذه الطريقة لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل المشتري البائع الأصلي ثمن الجارية الذي هو عند من؟ عند الابن. فبالتالي هو يقول للإمام ولهذا المشتري أن الجارية ملكي، إذا أجزت البيع لا أكون قد حصلت لا على الثمن ولا على المثمن، جارية تنتقل والثمن أخذه ابني، بالتالي أنا المالك، أعطني الثمن أجيز لك البيع. واضح إن شاء الله؟ لكن المصنف يقول هذا بعيد عن ظاهر العبارة، عن ظاهر كلام الإمام، لأنه ينافيه قوله فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع في بعض النسخ الولد، لا ابنه، أجاز بيع ابنه اللي هو نعم ها. فاللي هو هاي العبارة ظاهرة بأنه لم تكن هناك إجازة إلى حين حصول الحبس، فكون الحكم من الإمام بحبس الابن لأجل تحصيل المالك للثمن هذا بعيد ينافي، يعني هذا المدعى أنه الإجازة كانت صادرة. التفتوا شوي أرجع عيد هذا بس العبارة الأخيرة، دعوى المستشكل بأن تعليم الإمام المشتري بحبس البائع وهو الابن من باب أن الإجازة قد صدرت سابقا وأن المالك الأول إنما طالب بالمبيع لأجل الثمن، هذا كله ينافيه صدور الإجازة لاحقا بقوله أجاز، فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز، يعني لم يكن قد أجاز سابقا وإنما الآن أجاز، لم يكن أجاز سابقا لأن الدعوة أن المالك أجاز والبيع صحيح وإنما يطالب بالثمن. المصنف يقول هذا ينافي هذا الظهور، هذا الظهور ينافي هذه العبارة من الإمام، واضح إن شاء الله. قال ولا يرد عليها، على الرواية، على الاستدلال بالرواية، شيء مما يوهن الاستدلال بها. يعني هناك الكثير من الإشكالات لكن كلها المصنف يقول لا ترد، كلها واضحة الفساد واضحة البطلان، فضلا عن أن يسقطه، يسقط الاستدلال. وجميع ما ذكر فيها في الصحيحة من الموهنات موهونة، كل الإشكالات التي ذكرت هي إشكالات شنو؟ ضعيفة، إلا إشكال واحد، إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. هذا الظهور من الرواية، ليش هذا يعتبر إشكال؟ ليش يعتبر إشكال؟ المصنف دخل في بيان الصغرى فقط، أنه أكو الإجازة وقعت بعد الرد، أما وين وجه الإشكال؟ ها، لما سيأتي في محله من أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها. قال إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من جهة، المسبوقة بالرد من جهة، هذا راح يبين إثبات الصغرى وهو وقوع الإجازة بعد الرد أو وجود الرد قبل الإجازة. ظهور المخاصمة في ذلك، يعني ظهور المخاصمة في حصول الرد. وإطلاق الثاني، وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين، معدكم أكون سقطين، تعين تعين بتعين أصح، بتعين أخذ الجارية وابنها، مو وأنها، أخذ الجارية وابنها من المالك، المالك الثاني يعني المشتري، بناء على أنه لو لم يرد البيعة، لو لم يرد المالك الأول البيعة وجب على الإمام تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد، يعني أن هذا الحكم مطلق، يعني حصل مع شرطه وهو الرد، وإلا لو لم يكن الرد قد صدر، لو لم يكن الرد قد صدر من المالك الأول لقيد الإمام هذا الحكم بأنه ها إن لم يرد، إذا ما رد، أو عفوا إذا رد يرجع للحكم، أنه إذا رد، إحنا بالتعبير شنو عبرنا، إذا لم يجز. هذا المورد الثاني أو العبارة الثانية. ومناشدة المشتري للإمام، العبارة الثالثة التي تدل أو تظهر في كون الإجازة بعد الرد، ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه، وإلحاح المشتري في بعض النسخ والحاجة، أكو خطأ بالطباعة، مو والحاجة، وإلحاحه عليه، على الإمام يعني عليه السلام، في علاج فكاك ولده. هذا العبارة أو الكلمة الثالثة. العبارة الرابعة وقوله، أو قوله، هذا كلهن معطوفات على منه؟ من جهة ظهوري، من جهة ظهوري، ومن جهة إطلاقي، ومن جهة مناشدتي، ومن جهة قوله حتى ترسل ابني. الظاهر في أنه، في أن المالك الأول حبس الولد، الولد اللي هو شنو؟ ابن الجارية، ولو على قيمته يوم الولادة. هذه اللي سألنا عنه وبعض الأخوان أجاب، على اعتبار أنه شنو صار حبس الولد، حبس الولد شنو؟ ها، أنه يأخذ حتى يرجع للابن اللي هو ابن الجارية. ابن الجارية ليش راح مع أمه؟ لأنه لأن المشتري فوت المنفعة على المالك الأصلي بأن استولد الجارية ولدا حرا، كان من شأن الجارية أن تولد عبد فيكون مملوكا لسيدها، لكن حيث كان الواطئ حرا فكان الابن حرا، فكانت المنفعة قد فاتت على المالك الأصلي. وحمل إمساكه، هاي مناقشة، هذه عبارة وحمل إمساكه هاي مناقشة إلى شنو؟ إلى العبارة الرابعة الدالة على وقوع الرد قبل الإجازة. وحمل إمساكه، إمساك الأب الوليدة اللي هي بنت الجارية، وحمل إمساك الأب المالك الأول الوليدة على حبسها لأجل ثمنها، لأجل الوصول للثمن، كحبس ولدها على القيمة، هذا ينافي قوله عليه السلام: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. والحاصل نتيجة من هذا الكلام كله أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، يعني لا كلامه ولا إشكاله ولا توقفه في كون الرواية ماذا؟ دالة على أن الإجازة وقعت بعد الرد. هذا ماكو منصف يقرأ الرواية ويجي شي يسوي ينكر هذا. إلى هنا تم من المصنف بيان الإشكال. واضح الإشكال إن شاء الله؟ خلاصته أن الإجازة مرة بعد الرد مرة قبل الرد، إذا بعد الرد غير مؤثرة مؤثرة، قبل الرد مؤثرة. في الرواية أكثر من مقام يدل على أن الإجازة وقعت بعد الرد، فينبغي أن تكون غير مؤثرة، مع أن ظاهر الإمام قد جعلها مؤثرة وبالإجازة أمضى البيع وذهبت الجارية والابن إلى المشتري. كيف يمكن التوفيق ما بين الإجماع على بطلان الإجازة بعد الرد وبين كون الرواية ظاهرة في 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 إمضاء الإمام للبيع بعد صدور الإجازة بعد الرد؟ واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عن هذا بما سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.